بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطيبين. انتهينا بالأمس من بيان الفرق بين التعارض والتزاحم ومسألة اجتماع الأمر والنهي في مورد العموم والخصوص من وجه. وقلنا بالأمس أن التعارض يتحقق إذا كان العنوان لوحظ ثانياً في جميع الأفراد بما في ذلك مورد الالتقاء بين عنوان الأمر والنهي. فإذا لوحظ الخطاب بهذه الطريقة بهذه الكيفية يسع جميع الأفراد، فإن في الأمر دلالة التزامية وقبلها دلالة مطابقية أيضا للخطاب، لخطاب الأمر دلالة مطابقية على أنه يشمل جميع الأفراد، وأنه يسع جميع الأفراد، وفي نفس الوقت بالدلالة الالتزامية العقلية هو عنوان الأمر الشامل للجميع ينفي ما عدا أفراده، ينفي ما عدا الأفراد، وكذلك في جانب النهي. فإذا التقيا في مورد واحد يصدق عليه أمر وناهي، كل من الأمر من عنوان الأمر والناهي يكذب الآخر في هذا المورد، يكذب الآخر لا بالدلالة المطابقية وإنما بالدلالة الالتزامية. وإذا قلنا هناك تكاذب تنافي بين المدلولين بالمطابقية فهذا من باب العرض، وإلا التنافي أولا وبالذات بين الدلالتين الالتزاميتين للمطابقيتين. فإذا كان هناك لكل من الأمر والنهي دلالة التزامية يحصل عندنا تعارض. فميزان التعارض ما هو؟ وجود الدلالة الالتزامية في كل من عنواني الأمر والنهي. وأما ميزان التزاحم والاجتماع عدم وجود الدلالة الالتزامية، هذا هو الميزان، هذا هو الملاك في الفرق عند المصنف. الميزان وجود الدلالة الالتزامية في عنواني الأمر والنهي وعدم وجودها. فإذا كان هناك دلالة التزامية في عنوان الأمر تنفي ما عدا أفراد الأمر، وكذلك بالعكس في النهي، يحصل تعارض في مورد الالتقاء، تكاذب بين المدلولين تعارض. أما إذا لم يكن هناك دلالة التزامية، كأن يكون الخير عنوان لوحظ ثانيا في مطلق الوجود المضاف إلى الطبيعة، يعني على نحو العموم البدلي كما قلنا في درس ماضي، فهنا لا توجد دلالة التزامية، فيكون المورد تزاحم أو اجتماع الأمر والنهي. وقلنا بالأمس نفرق بين التزاحم وبين اجتماع الأمر والنهي بوجود مندوحة وعدم وجودها. فإن كان هناك مندوحة متسع من الوقت للمكلف وبسوء اختياره جمع بين الأمر والنهي هذا مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا لم تكن هناك مندوحة كما مثلنا بالأمس في إنقاذ الغريق والتصرف في الحبل المغصوب، إذا لم تكن مندوحة فهذا سداحهم. هذا ميزان المصنف في التفريق بين هذه الأمور الثلاثة. إلا أن البعض من الأعلام قد فرق بين هذه الأمور الثلاثة بتفريق آخر. صاحب الكفاية الآخند الخراساني قدس الله نفسه الزكية فرق بين هذه المصطلحات بتفريق آخر، لعله يختلف عن تفريق المصنف. الفرق عند المصنف ما هو؟ وجود الدلالة الالتزامية في كل من عنواني الأمر والنهي وعدم وجوده، هذا واضح. صاحب الكفاية قال عندنا تفريق آخر، نحن نفرق بين هذه الأمور الثلاثة بهذه الكيفية. يقول إذا كان الملاك أعني المصلحة موجودا في كل من عنواني الأمر والنهي، إذا كان الملاك موجودا في كل من عنواني الأمر والنهي، إذا كانت المصلحة موجودة في الأمر وفي النهي، فهذا تزاحم أو اجتماع أمر ونهي. إذا كانت المصلحة موجودة في الاثنين، في عنوان الأمر وفي عنوان النهي، فالمورد لا يكون تعارض. وإذا كان الملاك، إذا كانت المصلحة موجودة في أحدهما فقط، إما في عنوان الأمر أو في عنوان النهي فقط، في أحدهما وإن خفي علينا لا نعلم هل المصلحة في عنوان الأمر أو في عنوان النهي، إذا كانت المصلحة في أحدهما فقط وإن لم نعلم به، فالمورد يكون موردا للتعارض ولا يكون للتزاحم ولا لمسألة اجتماع الأمر والنهي. واضح التفريق عند صاحب الكفاية؟ إذن الملاك عند صاحب الكفاية ليس وجود الدلالة الالتزامية وعدم وجودها، إنما الملاك عنده الميزان عنده للتفريق بينها وجود الملاك في الطرفين أو في أحدهما فقط. فإن كان الملاك والمصلحة موجود في الطرفين لا يكون تعارض، وإن كان الملاك والمصلحة موجود في أحدهما يكون تعارض. للتوضيح مثلا أن يكون الملاك موجود في الاثنين، مثلا رأيت زيدا وهو مؤمن يغرق، ورأيت عمرا وهو مؤمن يغرق، الاثنان يغرقان في الماء، أنا المكلف قادر على إنقاذ أحدهما. التفت هنا في إنقاذ زيد مصلحة وفي إنقاذ عمر أيضا مصلحة، كلاهما مؤمن، إنقاذ نفس من الهلاك ومن الغرق، فالمصلحة في زيد في إنقاذ زيد موجودة وكذلك في إنقاذ عمر، فهنا المصلحة موجودة في الطرفين. يصير واضح؟ موجودة في الطرفين. إذا كانت المصلحة موجودة في الطرفين قلنا يكون المورد من باب التزاحم، وإذا كانت موجودة في طرف فقط فتكون المسألة فتكون المسألة فتكون المسألة تعارض
عند صاحب الكفاية.
صاحب الكفاية مثلا من باب التعارض، من باب التعارض تجب الجمعة في زمان الغيبة، يأتي دليل يقول تجب الجمعة في زمان الغيبة، وآخر يقول تحرم الجمعة في زمان الغيبة. واضح؟ أحدهما صادر محال أن يصدر من الشارع أمر نهي، كل واحد يناقض الآخر في آن في مكان في إلى آخره. فالمصلحة في الطرفين هنا لا في أحدهما، لكن لا نعلم هل في وجوب الجمعة أو في حرمة. هنا يكون تعارض، هنا يكون تعارض. أما في المثال الأول لا يكون تفاحة. صاحب الكفاية جعل الميزان هذا، وجود المصلحة والملاك في الطرفين أو في أحدهم، فإن كان الملاك موجود في الطرفين يكون تفاحم أو يكون اجتماع أمرنا، وإن كان الملاك موجود في طرف واحد يكون المورد مورد تعارض. فاختلف معنا في الميزان أو لا؟ اختلف معنا في الميزان. المصنف يقول ولكن يمكن إرجاع ما ذكره صاحب الكفاية إلى ما ذكرناه نحن، يمكن الجمع بين القولين. كيف نقول هكذا؟ نقول إذا كان الملاك أو إذا كانت هناك دلالة التزامية في الطرفين، إذا كانت هناك دلالة التزامية في الطرفين فيحصل تكاذب، بين الطرفين في مورد الالتقاء، مورد التقاء الأمر مع النهي. أعيد، إذا كانت هناك دلالة التزامية في الطرفين فيحصل هناك تكاذب في مورد الالتقاء، فإذا حصل هناك تكاذب هذا يعني وجود ملاك المصلحة في أحدهما فقط دون الآخر، فيمكن الجمع بين ما ذكرناه نحن وبين ما ذكره صاحب الكفاية. العبارة اتضحت؟ إذا كان في الأمر دلالة التزامية وفي النهي كذلك واجتمعا في مورد واحد فيحصل تكاذب بينهما، إذا حصل تكاذب بينهما هذا يعني أن أحدهما غير صادر، فالمصلحة فقط في أحدهما دون الآخر، وإن لم نعلم وإن خفي علينا ذاك المورد. أما إذا ليس هناك دلالة التزامية في كل منهما فلا يحصل تكاذب، بينهما. إذن الملاك والمصلحة موجودان في كلا الطرفين، في طرف الأمر وفي طرف النهي. هذا ما ذكره صاحب الكفاية وما عقب عليه المصنف من الجمع بين الرأيين أو بين القولين. وهناك تفريق آخر للشيخ النائيني عليه الرحمة. نعم،
معه
تصرف نعم. رجع الأمر، رجعنا نعم، يرجع للأمر الأول. بلي بلي الشيخ سيد. نعم،
بلي
ماكو كلام في الاجتماع، ماكو كلام، هذا كله اتفق عليه. أما الشيخ النائلي فله تفريق آخر. الشيخ النائلي يقول يكون المورد من باب التعارض متى يقول إذا كانت الحيثيتان في كل من الأمر والنهي حيثية تعليلية. إذا كانت الحيثية في الأمر تعليلية وفي النهي تعليلية والتقيا في موردين يكون هذا من باب التعارض، وإذا كانت الحيثية في كل من الأمر والنهي حيثية تقييدية لا تعليلية، تقييدية، فيكون المورد تزاحم أو اجتماع الأمر والنهي. لتوضيح الحيثية التعليلية والتقييدية، المولى مرة يقول لعبده هكذا، يقول عبدي تصدق على زيد. الحيثية التعليلية، الحيثية التعليلية، تصدق على زيد لأنه، التعليل تعليل، لأنه فقير. ما أدري واضح التعليل بعد. علة التصدق، وجوب التصدق على زيد الفقر، فالفقر هو العلة، هذا واضح. ثم يأتي نهي لا تتصدق على زيد لأنه فاسق. لا مو منافق، فاسق، لأنه فاسق، لا فقيرا بعد، فقيرا لأنه فاسق. العبد عند دفع الصدقة على زيد يحضر عنده الأمر والنهي، اجتمع في هذا المورد، زيد فقير، فعلة وجوب التصدق على زيد الفقر، ثبوت الفقر علة تامة لوجوب دفع الصدقة إلى زيد، لكن من طرف آخر يتنازعه وجود نهي، كل ما يريد ينطئ إلى زيد الصدقة يحضر عنده النهي، لا تتصدق على زيد لأنه فاسق، من جهة فقير ومن جهة فاسق، فاجتمع الأمر والنهي في هذا المورد. لكن علة التصدق الفقر، علة عدم التصدق الفسق، فالفسق والفقر علة حيثيتان تعليليتان لا حيثيتان. ألتفت إلى هذا الآن، فإذا كانت الحيثية في الأمر والنهي تعليلية فيكون المورد مورد تعارض، وإذا كانت تقييدية كيف يقول المولى هكذا، يقول المولى هكذا، تجب الصلاة، لا تعبير آخر، الصلاة واجبة على العبد المكلف، الصلاة واجبة، ومن جهة أخرى الغصب حرام على العبد المكلف. إذا ليصير لبس، الصلاة واجبة، الغصب حرام، تجب الصلاة يحرم الغصب. هنا دع التعليل ما أكو، تعليل ما أكونا، فالحيثية في وجوب الصلاة، شوفوا لو المولى قال تجب الصلاة على العبد لأن صار تعليل، المولى ما قال لأن ما علم، المولى فقط أيد الصلاة، تجب الصلاة يحرم الغصب، فيصير المورد مورد تزاحم أو اجتماع. هسه لا واحد يقول خو عرفنا هذا كيف نفرق بين الاجتماع والتزاحم، فرقنا بالأمس، الفرق لا خلاف فيه، فرقنا بالأمس. إذا كانت هناك مندوحة اجتماع أمر نهي، إذا لم تكن تزاحم. المصنف يقول، المصنف يقول ولنا كلام مع الشيخ النائيني عليه الرحمة، هم في الحيثية التعليلية وهم في الحيثية التقييدية، لكن في الحيثية التقييدية نقول بشكل مختصر. ماذا نقول؟ المصنف يقول حتى الحيثية التقييدية، انت شنو قلت شيخ النائيني؟ قلت إذا كان المورد، إذا كان في الحيثية تقييدية فالمورد يكون تزاحم. احنا نقول لا، حتى إذا كانت الحيثية تقييدية يمكن أن يكون المورد تعارض، يمكن أن يكون المورد تعارض. كيف؟ متى؟ يقول هكذا، إذا كانت هناك دلالة التزامية في كل من الأمر والنهي، فالملاك عندنا مو الحيثية التقييدية أو التعليلية، ملاكنا إذا كانت هناك دلالة التزامية. فحتى لو كانت الحيثية تقييدية، إذا فهمنا أن هناك دلالة التزامية في جانب الأمر وأخرى في جانب النهي، هل الحيثية تقييدية، الحيثية تعليلية أو لم تكن، إذا فهمنا هناك دلالة التزامية، إذا كانت يقع التعارض، يقع التعارض. أما كلامنا في الحيثية التعليلية فنرجعه إلى المطولات. المطلب واضح. شيخنا طرح المطلب، المطلب واضح، نطبق العبارة. قال هذا هو الحق، ارجعوا العبارة الفقرة اللي فوق، هذا هو الحق، نعم صير أوضح المطلب، هذا هو الحق، يعني في التفريق بين هذه الأمور الثلاثة، الحق ما ذكرناه بالأمس، هذا هو الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفريق بين بابي التعارض والتزاحم وبينهما وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي في مورد العموم من وجه، كلامنا كله في هذا المورد، في مورد العموم والخصوص من وجه، بين متعلقي الخطابين، خطاب الوجوب يعني الأمر وخطاب الحرمة يعني النهي، ولعله يمكن أن ويمكن استفادته، يعني هذا التفريق ما ذكرناه، من مطاوي كلماتهم يعني الأعلام، وإن كانت عباراتهم ها مطاوي يعني ضمن تضيق عن التصريح بذلك، بل اختلفت كلمات أعلام أساتذتنا رضوان الله تعالى عليهم جميعا في وجه التفريق، فقد ذهب منا بعد شروع في ذكر كلام صاحب الكفاية في التفريق بين هذه الأمور، فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه لا يكون المورد من باب الاجتماع إلا أو التزاحم لا فرق، إلا إذا أحرز في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم. ماذا أحرز؟ ماذا أحرز؟ أحرز مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع مناط يعني ملاف، ملاف يعني مصلحة، المعنى واحد. في مورد التصادق والاجتماع إذا أحرز الملاف في الطرفين شو تصير المسألة؟ تزاحم أو اجتماع. وأما إذا لم يحرز مناط كل من الحكمين في مورد التصادق، مع العلم التفتوا بمناط أحد الحكمين مو في الاثنين، أحد الحكمين، مع العلم راح أغير العبارة، مع العلم بملاكي بمصلحتي أحد الحكمين، ياهو الحكم بلا تعيين، ما ندري بلا تعيين، ما ندري هل في جانب الأمر أو في جانب النهي، بلا تعيينين، فالمورد يكون من باب التعارض. ليش؟ لوجود للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد، عرف أنه واحد منهم في مصلحة فالثاني ما في مصلحة به فهو الكاذب، لكن هذا الكاذب أو هذا لا ندري. للعلم الإجمالي حينئذ بكذب أحد الدليلين الموجب للتنافي بينهما عرضا. ما أدري واضح التوضيح من صاحب الكفاية. المصنف يقول هذا خلاصة رأيه رحمه الله، فجعل صاحب الكفاية فجعل إحراز مناط الحكمين، ملاك الحكمين، مصلحة الحكمين في مورد الاجتماع وعدمه هو المناط، فجعل إحراز مناط الحكمين في مورد الاجتماع وعدم إحراز مناط الحكمين هو المناط، يعني هو الملاط، هو الميزان، هنا هو المناط والميزان في التفرقة بين مسألة الاجتماع وباب التعارض. بينما احنا شنو قلنا المناط عندنا؟ بينما ان المناط عندنا في التفرقة شنو هو؟ بينهما هو دلالة الدليلين بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر وعدم الدلالة الالتزامية، فمع هذه الدلالة يحصل التكاذب بين الدليلين فيتعارضان، وبدون هذه الدلالة الالتزامية لا تعارض، فيدخل المورد في مسألة اجتماع أو في مسألة التزاحم. واضح؟
لا في المقام الشعر ولا شيء.
طب المقام الإسباني في الخارج. واضح يصير إلى هنا؟ حتى المصنف يقول لا، يمكن الجمع بين ما ذكرناه وما ذكره صاحب الكفاية. قال ويمكن دعوى التلازم بين المسلكين. يا مسلكين؟ مسلكنا نحن ومسلك صاحب الكفاية. في الجملة يمكن الجمع بينهما. كيف نقول هكذا؟ لأنه مع تكاذب الدليلين من ناحية دلالتهما الالتزامية لا يحرز، ما نحرز وجود مناط الحكمين، مصلحة الحكمين، لا يحرز وجود مناط الحكمين، لا يحرز وجود من لا يحرز وجود مناط الحكمين في مورد الاجتماع، كما أنه مع عدم تكاذبهما يمكن إحراز وجود المناط لكل من الحكمين، لكن مو في مورد التعارض، في مورد الاجتماع أو التزاحم، بل لا بد من إحراز مناط الحكمين بمقتضى إطلاق الدليلين في مدلولهما المطابقين. وهذا واضح الجمع بيننا وبين صاحب الكفاية. أكو سؤال في المطلب هنا؟ واضح العبارة؟ خوف. وأما شيخنا من؟ النائين عليه الرحمة، فقد ذهب إلى أن مناط دخول المورد في باب التعارض أن تكون الحيثيتان في العامين من وجه، حيثيتين ماذا؟ تعليليتين، لأنه حينئذ يتعلق الحكم في كل منهما بنفس ما يتعلق به فيتكاذبان. وأما إذا كانتا تقييديتين فلا يقع تعارض بينهما، وإنما الذي يقع تزاحم أو اجتماع، ويدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة، وفي باب التزاحم واضح الفرق بعد لا يختلف عليه أحد. مصنف يقول: ونحن نقول عندنا كلام مع الشيخ النائين عليه الرحمة، ونحن نقول شيخنا رحمك الله في الحيثيتين التقييديتين إذا كان بين الدلالتين تكاذب من أجل دلالتهما، يا دلالة الالتزامية على نفي الحكم الآخر على نحو ما فصلناه نحن بالأمس، فإن التعارض بينهما لا محالة واقع. واضح بعد إذا أكو تكاذب في الالتزامية، ولا تصل النوبة في هذا المورد الدخول في مسألة الاجتماع أو التزاحم. ولنا مناقشة أيضا معه في سورة الحيثية، لكن الشرح يطول شرحها ولا يهم التعرض لها الآن. وفيما ذكرناه الكفاية وفوق الكفاية للطالب المبتدئ، فاسمع وافهم. بعد أن انتهينا من كل هذه المقدمات نرجع إلى أصل المسألة. أصل المسألة شنو كان؟ أصل المسألة شنو كان؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد أو لا؟ قلنا في المسألة قولان: قول لأغلب الأشاعرة وبعض أعلامنا، وقول لأغلب المعتزلة أو للمعتزلة وأغلب علمائنا. القول الأول للأشاعرة: يجوز اجتماع الأمر والنهي. وقول المعتزلة: لا يجوز. أما نحن المصنف يقول: أما نحن فنحكم بجواز اجتماع الأمر والنهي. عجيب، ما الدليل؟ يقول: دليلنا ذكرناه سابقا، أحد الدليلين، ويأتي إن شاء الله تفسير الدليل. قال: الحق في المسألة، بعدما قدمنا من توضيح تحرير النزاع وبيان موضع النزاع، نقول إن الحق في المسألة هو الجواز، يعني جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد. وقد ذهب إلى ذلك جمع، يعني مو احنا لوحدنا، وقد ذهب إلى ذلك جمع من المحققين المتأخرين. وسندنا، يعني دليلنا، وسندنا يبتني على توضيح واختيار ثلاثة أمور مترتبة. سنجي نبين هذه الأمور الثلاثة أولا، ثم نذهب إلى دليل المصنف على ما اختاره من جواز اجتماع الأمر والنهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.